على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في المذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وعلينا. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، هذا الذي وقفنا عنده. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، الحالة الأولى، اكتب أن تكون أهلية وجوب ناقصة. نعم، حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، أن تكون أهلية وجوب ناقصة إذا صلح الإنسان، إذا صلح الإنسان، نعم حاضر، حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، الأولى أن تكون أهلية وجوب ناقصة، أهلية وجوب ناقصة إذا صلح الإنسان أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات، إذا صلح الإنسان أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات أو تجب عليه واجبات ولا تثبت له حقوق. حاضر. إذا صلح الإنسان أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات أو تجب عليه واجبات ولا تثبت له حقوق فهو ناقص الأهلية. مثال ذلك الجنين في بطن أمه. أو تجب عليه واجبات ولا تثبت له حقوق. مثال ذلك الجنين في بطن أمه. له حقوق وليس عليه واجبات. فتصح الوصية له ويرث، هنا ملحوظة من باب بس التحدث بأنعم الله علينا، وهذا الذي إن شاء الله ما أبخل فيه بجهد، أحاول أجعل المنهج الذي يدرس في أي مكان متكامل. يعني تلاحظ هنا بنتكلم في ماذا وتكلمنا فيه بالأمس، يعني لما قل بقى ويرث يبقى انت فاهم ايه معنى يرث، وكذلك الوصية هذا من أنعم الله علينا. ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات، ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات الحالة الثانية أن يكون له أهلية وجوب كاملة، أن تكون له أهلية وجوب كاملة، يبقى لك أهلية وجوب إيه؟ ناقص. الميت إذا مات وكان عليه ديون معايا؟ أن تكون له أهلية وجوب كاملة إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، إذا صلح الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. وهذه تثبت لكل إنسان على أي حال كان في طور من أطوار حياته. على أي حال كان في طور من أطوار حياته تثبت لكل إنسان على أي حال كان في طور من أطوار حياته. له أهلية وجوب كاملة، له أهلية وجوب كاملة. في وسط السطر: الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته. الأدوار أو الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته. دور الجنين، الدور الثاني الانفصال إلى التمييز، الثالث التمييز إلى البلوغ، دور الجنين بعد ذلك الانفصال إلى التمييز، بعد ذلك من التمييز إلى البلوغ، الرابع ما بعد البلوغ. أولا دور الجنين، إذا اعتبر الجنين جزءا من أمه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها. إذا اعتبر الجنين جزءا من أمه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها فنحكم بعدم ثبوت ذمة له. وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب بس باعتبار معين، وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب. وإذا اعتبر الجنين نفسا مستقلة ومنفردا عن أمه بالحياة ومنفردا عن أمه بالحياة ومتهيئا للانفصال وصيرورته إنسان قائما بذاته تاني، يبقى احنا هننظر للجنين باعتبارين، باعتبار بيتحرك مع أمه، أمه نامت أهو موجود، خرجت موجود، يبقى أصبح ليس له أهلية وجوب لا ناقصة ولا إيه ولا كاملة. طيب اعتبار التاني بقى: وإذا اعتبر الجنين نفسا مستقلة ومنفردا عن أمه بالحياة ومتهيئا للانفصال وصيرورته إنسان قائما بذاته فنحكم بوجود أهلية له، فنحكم بوجود أهلية له. وهي أهلية الوجوب لوجود ذمة. لوجود ذمة، وبالاعتبارين السابقين، وبالاعتبارين السابقين. فلا نثبت له ذمة كاملة كما لم ننف عنه الذمة مطلقا. وبالاعتبارين السابقين فلا نثبت له ذمة كاملة كما لم ننف عنه الذمة مطلقا. بل أثبتت له ذمة ناقصة كما لم ننف عنه الذمة مطلقا، بل أثبتت له ذمة ناقصة. ثانيا، دور الانفصال إلى التمييز. دور الانفصال إلى التمييز، وسن التمييز هو السابعة من العمر على الأغلب والأعم. وسن التمييز هو السابعة من العمر أي نعم. تمت أهليتهم بما يجب له، تمت أهليته بما يجب له. أما فيما عليه يضمن ماليا في المتلفات، يضمن ماليا في المتلفات، أي ما أتلفه أو تسبب في تلفه. ثالثا، دور التمييز نعم يضمن ولي نعم ها اي نعم دور التمييز الى البلوغ. ويبدأ هذا الدور من السابعة حتى البلوغ، من السابعة حتى البلوغ. والسن المعتمد احنا قلنا قبل ذلك كان 15 بين، والمعتمد من السن 15 سنة نعم. وفي هذا الدور له أهلية وجوب كاملة. بالباء المسكنة. رابعا، ما بعد البلوغ، ما بعد البلوغ. إذا بلغ الإنسان عاقلا ثبتت له أهلية أداء كاملة، أهلية أداء كاملة، وكذلك أهلية الوجوب من باب أولى. ما لم يكن عنده عارض من عوارض الأهلية، وسط السطر أهلية الأداء نعم. الدور الايه؟ الثاني الثالث. نعم احنا بنتكلم على أهلية الوجوب مش أهلية الأداء. ماشي، الأداء ستأتي حال. أهلية الأداء، أهلية الأداء هي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا وترتبت عليها الأحكام. كانت معتبرة شرعا وترتب عليها الأحكام. فأهلية الآداء هي المسؤولية وأساسها في الإنسان التمييز والعقل. وأهلية الآداء هي المسؤولية وأساسها في الإنسان التمييز والعقل. عنوان في وسط السطر: حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الآداء. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الآداء: أولا، عديم الأهلية للآداء أو فاقدا له. عديم الأهلية للآداء أو فاقدا له. وهذا يكون في الطفل في زمن طفولته، يرحمكم الله، وهذا يكون في الطفل في زمن طفولته، والمجنون في أي سن كان. فكلا منهما ليس له أهلية آداء. فكلا منهما ليس له أهلية آداء، ولا تترتب عليه آثار شرعية. فكلا منهما ليس له أهلية آداء، ولا تترتب عليه آثار شرعية على أقواله وأفعاله. أثار شرعية على أقواله وأفعاله. ولكن إذا جنى أحدهما، أحدهما اللي هم مين؟ إذا جنى أحدهم على نفس أو مال يؤاخذ ماليا فقط. يعني الواد ماشي عيل صغير مر على السيارة ملكك، ده دخل بعضه السيارة مثلا بمئتين ألف، أبوه يدفعهم لك بس. ها؟
نفسي
ماشي، لو اعتدى على نفس صبي ضربك يعني أصابك، عاقب ماليا، ماليا فقط. وكذلك المجنون. نعم، المجنون إن ثبت جنونه يقينا يؤخذ ماليا بعكس السكران. ولكن إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا فقط. النوع الثاني: ناقص أهلية الآداء. ناقص أهلية الآداء، القسم الثاني خلاص. ناقص أهلية الآداء وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم. وكذلك ضعيف العقل. نعم. طيب بتوقف كله ما احنا قلنا لو انت ذكرت اول كلمه قلناها ايه؟ واهليه الاداء هي المسؤوليه واساسها في الانسان التمييز والايه؟ والعقل. معايا؟ وكذلك فهذا الصنف تصح تصرفاته النافعه له نفعا محضا. فهذا الصنف اللي هو ايه؟ نقص اهليه الاداء تصح تصرفاته النافع له نفعا محضا. مثل قبول الهبات، قبول الهبة والصدقات بدون إذن وليه. وتصرفاتهما، وتصرفا تهما الضارة به ضررا محضا. فلا تصح ولو أجازه الولي. وتصرفاتهما الضارة به ضررا محضا لا تصح ولو أجازه الولي. أما التصرفات الدائرة بين النفع له والضرر به، أما التصرفات الدائرة بين النفع له والضرر به تصح، ولكن موقوفة على إذن الولي. والضرر له أو الضرر به تصح، ولكن موقوفة على إذن الولي. القسم الثالث كامل أهلية الآداء. وهو من بلغ الحلم عاقلا. كامل أهلية الآداء. وهو من بلغ الحلم عاقلا. والأصل أن أهلية الآداء بالعقل، ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل. والأصل أن أهلية الآداء بالعقل، ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل. والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة. والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة. وسط السطر كده عنوان عوارض الأهلية. عوارض الأهلية قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته. قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته. تقول يا شيخ؟
بقوله قد يتعرض الحالات، يعني مثلا لما تكون عائل ممكن يشن في أي وقت.
نسأل الله أن يعافينا وإياك. قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته لأمور من شأنها أن تزيل الأهلية. أو تنقصها. أو لا تؤثر فيها بإزالة أو نقصان ولكن تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له. قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته لأمور من شأنها أن تزيل الأهلية أو تنقصها أو لا تؤثر فيها بإزالة أو نقصان ولكن تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له. ولكن تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له، وهذه تسمى عوارض الأهلية. من أول السطر تقسيمات عوارض الأهلية. تقسيمات عوارض الأهلية: أولا باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام، باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا عوارض تزيل الأهلية كلية، القسم الثاني عوارض تنقص الأهلية، القسم الثالث لا تؤثر في الأهلية ولكنها تغير في الأحكام. بعد ذلك وتنقسم العوارض باعتبار مصدرها إلى قسمين. أولا عوارض سماوية، عوارض سماوية وضابطها ليست من قبل العبد، سماوية، 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 ضابطها ليست من قبل العبد ولا هي واقعة باختياره وبغير اختياره. القسم الثاني عوارض مكتسبة، وتنقسم إلى قسمين: من غير العبد القسم الثاني من العبد. أولا العوارض السماوية، الجنون العته، الجنون العته، النسيان النوم والإغماء. الجنون والعته، النسيان، الرابع النوم والإغماء، الخامس المرض، السادس الموت، السابع الحيض والنفاس. الخامس اللي هو المرض، السادس الموت، السابع الحيض والنفاس. أعد علي. ليس على شيء، الموضوع الدكتور كله تفصيل، ولكن أنا بذكر العناوين فقط. اكتب عندك العوارض المكتسبة، السكر، بعد ذلك السكر، بعد ذلك الإكراه، الإكراه، بعد ذلك الخطأ، طبعا تفصيل طويل جدا. طب انا المحاضره دي لأ ليه؟ لا يعني قاعدين اهو. بعد ذلك السفر، 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 بعد ذلك الجهل، الجهل. هذا الإجمال، ونقف عند هذا الحد ونفصل إن شاء الله في اللقاء القادم.